الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وبعد أن فرغ المصنف رحمة الله عليه من الكلام عن مرتبة الإسلام والإيمان، انتقل إلى مرتبة الإحسان فقال: والإحسان هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. والإحسان لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، وفي الشريعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين، والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا بقيمها. وسنتكلم على كل منها إجمالا وتفصيلا، ونحيل ما قدم بيانه منها على موضعه إن شاء الله تعالى. شرع في الكلام عن أركان الإسلام بالتفصيل فقال رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، وهي على قسمين: قولية وعملية. قوله قولية وعملية باعتبار مصدرها، فمنها ما يخرج من اللسان، ومنها ما يخرج من بقية الجوارح. قال: فقد أتى الإسلام مبني على خمس، فحقق وادر ما قال ما قد نقل: أولاها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوام، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقام الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. وهذه أركان المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي على قسمين: قولية وعملية. فالقولية الشهادتان، والعملية الباقي، وهي ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية وهو الحج. وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم. قول القلب وعمله شرط في ذلك كما تقدم، يعني قول القلب يقصد به الإقرار، وبينا بالأمس الفرق بين الإقرار وبين التصديق. قوله وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم، هذا كلام الشيخ حافظ رحمة الله عليه، وهو واضح كل الوضوح في أن كلمة أو لفظ شرط تقال على أركان الإيمان ليس فيها غضاضة، ولكنه بيتكلم عن الشرطية باعتبار معين. فقال هنا: قول القلب وعمله شرط في ذلك كله، أي شرط صحة، في صحة الإسلام وصحة الإيمان. ومع كونه شرط لا يخرج عن الماهية، ولكن الإشكالية أن يؤتى الإنسان من قبل جهله أو يؤتى من قبل هواه. وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم، والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي على نوعين، وهي عائدة. اسم الشرع عائدة لماذا؟ وهي عائد على النصوص. خذوا بالكم يا شيخ، والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي أي النصوص على نوعين: قسم شامل لجميعها، وقسم يخص كل خصلة منها. فلنبدأ بالقسم الأول، ما تيسر منه على حدته، والقسم الثاني مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله تعالى. فمن ذلك حديث جبريل السابق ذكره عن الجم الغفير من الصحابة والتابعين فمن بعده، ومنه حديث وفد عبد القيس وقد تقدم أيضا، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ فقال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ابن عمر والجهاد حسن وقول الرجل والجهاد، كأن الرجل أراد أن يضيف الجهاد إلى الحديث، فقال عبد الله بن عمر: الجهاد حسن ولكن لا يضاف، هكذا حدثنا رسول الله. تماما كما سمع ابن عمر رجلا يعطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال: نعم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فإذا سمعه أخوه فليقل له: يرحمك الله، أو ليشمته. يبقى الوقوف عند النص. ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وإسناده صحيح. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض وخلق الأرض ونصب هذه الجبال. حاضر. فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، كما ذكرنا قبل ذلك أن الخمس صلوات وظيفة اليوم والليلة، ولا ينفي كونها وظيفة اليوم والليلة أن يوجد غيرها أو أن يجب غيرها. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: نعم، صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الرجل على صدقه، مظبوط؟ أهو لئن صدق لا يدخلن الجنة. طيب، المراد بالصدق هنا هل يا ترى تصدق القلب بدون عمل أم الاثنين معا؟ في حد يقول غير كده؟ فكيف يزعمون أن ترك عمل الجوارح لا يؤثر في العبد ولا يوجب له الخلود في النار؟ إن هذا لشيء عجيب. لئن صدق، صدق في هذه الأمور لا يدخلن الجنة. وفي رواية قال: أمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي. قال: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام، وقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا لفظ البخاري في كتاب الصوم، اكتب عندك. ولفظ التطوع في لسان الشرع يطلق ويراد به بعض الفرائض، ولفظ التطوع في لسان الشرع يطلق ويراد به بعض الفرائض. وله عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال له: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ورواه مسلم وغيره. ولهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. انتبهوا، كلمة تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم قال: وتقيم الصلاة. أو ليست العبادة، أو ليست إقامة الصلاة من العبادة؟ بلى، مضبوط، ولكن جيء بها من عطف الخاص على العام لبيان العظم شأنه وعلو قدره. انتبهوا لها كويس. يبقى نقول العبادة يدخل في إقامة الصلاة والزكاة والصوم وكل شيء مما أمر به الله عز وجل، ولكن جاء ربنا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ من عطف الخاص على العام للإشارة إلى عظم الخاص وعلو قدره، كما قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي حديث أبي المنتفق في وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت اثنتان أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. طبعا سؤال للصحابي هذا، ما ينجيني من النار أي لا أدخلها أبدا، لا ابتداء ولا دواما، وما يدخلني الجنة أي أدخلها ابتداء. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم نكس رأسه ثم أقبل علي بوجهه قال: لئن كنت أوجست في المسألة لقد أعظمت وأطولت، فاعقل عني. تماما كما كحديث سفيان بن أبي عبد الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يبقى الأمرين متلازمين، إيمان بغير استقامة لا قيمة له ولا وزن، وليس بإيمان أصلا. يبقى آمنت بالله ثم استقم أي على شرائع الإسلام بتأديتها على قدر استطاعتك. قال: لئن أوجست، يعني في سؤالك أوجست في المسألة لقد أعظمت وأطولت، فاعقل عني. إذن اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعل بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منهم. كلام جامع. وفي رواية قال: لئن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة، اتق الله ولا تشرك به شيئا. طيب ما كلمة اتق الله تشمل كل شيء؟ ولا تشرك به شيئا لبيان عظم الشرك، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. تلاحظ إخوانا في هذه النصوص وفي غيرها، في معظمها تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النهي عن الشرك. لما؟ الجواب: لأن المشرك لا يقبل منه أي عمل، فصحة قبول الأعمال التوحيد، كما صحة قبول الصلاة كذا، وصحة قبول الحج كذا. وده اللي أشار إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الماتعة كشف الشبهات. فكما أن للصلاة نواقض وللحج نواقض إلى آخره، كذلك للإسلام إجمالا نواقض. فإذا أشركت بالله عز وجل ثم صليت وصمت كأنك لم تصنع شيء. قال: اتق الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. ولعل ابن المنتفق هذا هو الرجل المبهم في رواية أبي أيوب المتقدمة في الصحيح، فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بزمامها، وفي آخرها قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع الناقة بعد أن علمه. وابن المنتفق قال: فأخذت بخطام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال زمامها، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: خلي سبيل الراحلة. وفي الرواية الأخرى: خلي طريق الركاب. فيشبه أن يكون هو صاحب القصة، وقد حفظ الصوم والحج زيادة على ما في حديث أيوب: ورجاله رجال الصحيح، وهو السائل أعلم وهو السائل أعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم وأوعى له وأحفظ له وأضبط من غيره والله أعلم. دائما كده العلماء الحديث بيقولوا عند جمع الروايات إن وجدنا في رواية زيادة علم عن الرواية الأخرى بضوابطها فالقاعدة من علم حجة على من لم يعلم، فلعل الراوي راوي الحديث حفظ الشيء ونسي الشيء الآخر، فجاء راوي آخر وليكن صاحب القصة بيكون طبعا أضبط وأوعى لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو السائل. وعن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر العبد الصالح ربعي بن حراش من التابعين رحمة الله عليه، هذا العبد الصالح لما كبر سنه ووعى وفهم وعقل أخذ على نفسه عهدا ألا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار، فلما مات وغسلوه كانوا يقلبوه على المغسلة وهو يضحك رحمة الله عليه ورضي الله عنه. أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل؟ قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أأدخل؟ فقال فأذن لي أو قال فدخلت، فقلت بما أتيتنا به؟ قال لم آتيكم إلا بخير، أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال شعبة وأحسبه قال وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزة، وأن تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات، وأن تصوموا من السنة شهرا، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقال فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال قد علمني الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه أحمد ورجاله ثقات أئمة، ورواه أبو داود طرفا منه. وعن السدوس بن الخصاصية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحد حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. هذا مقتضى الحال، وليس معنى ذلك إن هذا هو الإسلام فقط وأين بقية الدين. فقلت يا رسول الله أي ابن الخصاصية أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة لا أطيقهما. يعني معناها هيمتنع عن البيعة عن هذين الأمر، الجهاد والصدقة ده ليس هذا فحسب، بل أبدأ عذرا. يبقى سأبيعك ولكن مسألة الجهاد والصدقة اعفني وعندي عذر. قال فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت. يبقى هيولي، يبقى يبوء بغضب من الله، يبقى منولها مش موافق على الجهاد. كويس، أبدع عذره. يقول فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود اللي هم 10 نوق هن رسل أهلي وحمولتهم، رسل اللي هو اللبن. يا أخوانا الهواتف الله يبارك فيكم، الهواتف الله يجزاكم بالخير. يقول هن رسل أهلي، الرسل هو يا أخوانا إيه؟ اللبن، يعني يحلب منهن ما يشرب به هو وأولاده ومن هم تحت ولايته. وطبعا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم شيئا يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن، والشيء الوحيد الذي يغنيك عن الطعام والشراب. هذا صحيح. نعم، وحدثني بعض إخواننا الصالحين أنه رأى رجلا من بلاد الحجازي وكانوا في صفرة، يعني أخونا في سفر واشتد به العطش فعمل يشرب، ركب سيارة مكيفة عمل يشرب، فواحد تاني بقول له سلما بجوارك لما لم يشرب؟ فسأله قال له لا أشعر بالعطش. قال له سأله مرة كده آخر مرة شربت إمتى؟ قال آخر مرة شربت إمتى؟ قال منذ 2 لضرورة ملجئة. قال كيف؟ قال أعيش على اللبن فقط. ويحدثني أخي يقول كده مسمار. يقول وكنا ننزل في السفر الطويل فمعنا بقى المراتب والدثار والحف وهو ليس معه شيء إلا مشلح يحفر في الرمل وينام، وقبل الفجر بكثير يستيقظ يصلي ويوقظ القوم ويقول لهم أأنتم رجال؟ هكذا علينا. يلا يقول هن رسل أهلي وحمولتهم. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهد ولا صدق، فلما تدخل الجنة إذن؟ طيب نرد بقى على الحديث ده نقول إيه؟ لا جهد ولا صدق، فلما تدخل الجنة إذن؟ أما الله ترك عمل الجوارح كلها، شيء عجيب والله يا أخوة، أمر عجيب. قال خدت يا رسول الله أبايعك. قال فبايعت عليهن كلهن. وعن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. رواه أحمد مرسلا في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة لا يخفي. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فقد أصبته، يعني أنا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ما الإيمان. ما الإيمان؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. مش ده الإسلام؟ مش ده احنا عارف إنه ده الإسلام؟ قال ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ قال قد أقررتم. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعده، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الرجل. قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال لهما أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإن رأيت ملكان يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا والله من الذين قال الله فيهم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم. قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفلناه وحملناه إلى القبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد وفي إسناده أبو جلال مختلف فيه والمتن صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها، وفيما ذكرنا الكفاية. أولها هيبدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه على هذه الأركان، أركان الإسلام، بشيء من التفصيل والإسهاب، وده اللي احنا بنقوله باستمرار. عندك إنصاف وتريد فعلا الحق، تتبع كلام الإمام في المسألة كله، فإذا وجدت الكلام كله وافق بعضه بعضا يبقى ده قول الإمام. وجدت للإمام أقوال مختلفة وظاهرها التعارض فانظر إلى أقربها إلى الدليل فانسبه إلى الإمام حتى ولو كان متقدما، لأن هو ذا الإنصاف. أما أن نقتصر على قول الإمام بجزئية معينة في مقام تكلم فيه بإجمال، هذا ليس من الإنصاف، بل ليس من الأمانة العلمية، وهذا هو مسلك أهل البدعة في كل وقت وفي كل مكان. الركن الأول الشهادتان، أولاها أي أول هذه الأركان الركن الأساسي الأعظم. الركن في اللغة الجانب القوي الأقوى، وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. وإنما قيل لهذه الخمسة أمور أركان ودعائم لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فشبه بالبنيان المركب على خمس دعائم، وهذا الركن هو أصل الأركان الباقية، ولهذا قلنا الأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه. ولا يمكن إلا به ولا يحصل بدونه. الأعظم هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان، وإنما هذا أعظمها، فإنها كلها تابعة له، ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به. دائما كلام شيخ الإسلام دائما يقول إيه؟ والقلب هو الأصل والجوارح هي الفرع. يقول والفرع يتغذى من الأصل والأصل لا يقوى إلا بالفرع. من فهم أن شيخ الإسلام يعني بالفروع اللي هي عمل الجوارح لا قيمة لها إذا تركت، يبقى كذب على شيخ الإسلام. وكلامه في ترك الصلاة بالذات كلام يعني ينبغي أن يتدبره كل من يريد أن يسهل على الناس أمر الدين، حتى قال لهم يكفيكم الشهادة، يكفيكم الشهادة. وبناء على ذلك يلزم من هذا الكلام لوازم فاسدة لا يعلم فسادها إلا الله عز وجل. وهو الصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا عوجاد فيه ولا غبار عليه، بل هو معتدل جلي نير الأقوم أي الأعدى. من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه حوى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. وذلك ركن المشار إليه هو ركن الشهادتين، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه. أي الركن الذي هو الشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما. نعم، إما بجحود لما دلت عليه أو باستكبار عما استلزمتا. ولهذا لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، خذ بالك هنا الشيخ حافظ يقول إيه، فلا يدخل العبد في الإسلام إلا به ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما، إما بجحود لما دلت عليه وإما باستكبار عما استلزمتا. طيب، هل معنى ذلك لا يخرج الإسلام الإنسان من الإسلام إلا بهاتين الأمرين اللي ذكرهما الشيخ حافظ؟ ولكن هو بيتكلم في مقام معين وجد أن المقام يناسب هذا الكلام، وإلا كلامه رحمة الله عليه أن المستهزئ يخرج من الملة، وحبلك وأن المستحل يخرج من الملة. يبقى لكل مقام مقال، يتكلم الإمام في موطن معين يأتي بالكلام المناسب، وليس معنى هذا أنه لا يقول بغيره. يقول ولهذا لم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهم، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهم. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبد. ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منهم، ولا يقبل دينا ممن ابتغي غيره ورغب عنهم. فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى اعتقادا وقولا وعملا، ومعرفة محبه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا عن طريق الشرع الذي أرسله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلازمهما وتوضيح نواقضهما، وبسطنا الكلام هناك وحررنا من الأدلة ما يغني عن الإعادة هنا. فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عنهم فتهلك مع الهالكين. فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول من كم؟ فيقول من كل 1999 فالناجي حينئذ واحد من 1000. فاغتنم أن تكون من تلك الأحاد، واحذر أن تغتر بجموع الضلالة فتكون من حطب جهنم وبئس المهد. واعتصم أي استمسك بالعروة أي بالعقد الأوثق في الدين، والسبب الموصل إلى رب العالمين الوثقة تأنيث الأوثق التي لا تنفصل أي لا تنقطع. وقد تقدم الكلام وقد تقدم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروة الوثقة، وذلك واضح في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها والله سميع عليم. وتقدم أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هي شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الشهادة الثانية. نعم، شرط صح ولا شرط كمان؟ شرط صح، واضحة. يبقى بناء على ذلك قول القائل: من قال لا إله إلا الله فقط ثبت له إيمان بالله، هذا خطأ محض، خطأ محض، بل لابد أن يأتي بالشهادة الثانية. الركن الثاني الصلاة، وثانيا من الأركان الخمسة إقام الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها، وثالثا تأدية الزكاة إعطاؤها على الوجه المشروع. وقد تقرر اقتران هذين الركنين بالتوحيد وتقديمهما بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرا وخبرا. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لهم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم الحديث. ونذكر طرفا من النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادها، ثم نذكر ما تيسر من نصوص الزكاة، والله المستعان. يعني الله عز وجل كما قال الشيخ هنا: ما ذكر الإيمان إلا قرنه بالأعمال الصالحة. وقلنا قبل ذلك كان العطف للمغايرة، ولكن هذا من عطف الخاص على العام، لأن التغاير ثلاثة أنواع كما قدمنا ذكرا. فضل الصلاة: اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمد إليه والاطراح بين يديه. وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والاستعانة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر. وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك، هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية، والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس، وإزباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله إيمانا في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهي ثانية أركان الإسلام في الفرضية، فإنها فرضت في ليلة المعراج بعد عشر من البعثة. لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء غير التوحيد الذي هو الركن الأول، ففرضت خمسين ثم خففها الله عز وجل إلى خمس كما تواترت النصوص بذلك في الصحيحين وغيرهم. وهي ثانية في الذكر، فما ذكرت شرائع الإسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدأ بها بعد التوحيد قبل غيرها، كما في الآيات السابقة وكما في حديث جبريل وحديث بني الإسلام وحديث وفد عبد القيس وحديث معاذ بن جبل وحديث أمرت أن أقاتل الناس وغيرها مما لا يحصى. وهي ثانية في آيات الأمر بالجهاد وفي آيات وعيد الكفار كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة. وقولوا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. اكتب عندك ويجوز التعبير عن الشيء بذكر جزء من أجزائه. ويجوز التعبير عن الشيء بذكر جزء من أجزائه وهذا الجزء يعد ركنا. يبقى هنا اركعوا من الراكعين اللي هي الصلاة. وهي ثانية في مدح المؤمنين كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي ذم الكفار بتركها كما في قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وكذا في ذم المنافقين بعدم اهتمامهم لها كما في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهي ثانية في حساب العبد يوم القيامة كما في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. ومعنى قوله أول ما يسأل عنه العبد أي بعد التوحيد. في هنا أمر اللي هو حديث أول ما يقضي الله عز وجل يوم القيامة بين العباد في الدماء في الدماء. وهنا أول ما يحاسب عليه العبد في الصلاة ليس هناك ثم معارضة والتوفيق بينهما. إن أول حق لله عز وجل يحاسب العبد عليه الصلاة وأول حقوق العباد بعضهم على بعض هي الدماء. فهذه أولية باعتبار وهذه أولية باعتبار آخر. وإذا اختلفت الاعتبارات فلا اختلاف في العبارات. ماشي اكتب عندك هي تقريبا مش فاكر كانت في آيات التعارض ولا لا لو لقيتها نمليها عليكم بس ما ظنهاش. طيب اكتب عندك ولا يتعارض أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة وبين حديث أول ما يقضي الله عز وجل بين العباد الدماء. لا يتعارض أول ما يحاسب عليه الصلاة مع حديث أول ما يقضي الله عز وجل بين العباد يوم القيامة في الدماء. والجمع بينهما يسير وهو أول ما يحاسب عليه العبد في حقوق الله هي الصلاة وأول ما يحاسب عليه العبد في حقوق العباد هي الدماء. فاختلاف الاعتبارات لا يؤثر في اختلاف العبارات. فاختلاف الاعتبارات لا يؤثر في اختلاف العبارات. نرجع للكتاب. فاختلاف الاعتبارات لا يؤثر في اختلاف العبارات. يقول وهي ثانية فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به كما في قوله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والنصوص في شأنها كثيرة لا تحصى وهي متنوعة. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.